زيد بن الله المسيح ابن الله، ما الذي تغير؟ لأنهم أشركوا يكونون خارجين عن اسم أهل الكتاب. انظروا هنا إلى إمام من أهمة اللغة والشريعة كيف يقول في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هل هذا يخرجهم عن كونهم أهل الكتاب؟ نبذوا الكتاب الذي به وصفوا بأنهم أهل الكتاب والذي إليه نسبوا، فهم أهل كتاب لأنهم منسوبون إليه، فإذا كان ما نسبوا إليه قد ألقوه خلف الظهور. قال عن الشعبي أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، ثم حل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم. يحل لنا نكاح اليهودية والنصرانية ويحل لنا أكل ذبائحهم، وهذا بنص سورة بنص آية المائدة اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهي الذبائح، الطعام هنا هو الذبائح، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
الزاني وإن كان من المسلمين والزانية وإن كانت من المسلمين. فالمسلم الزاني هذا هو الذي ينكح الزانية،
وكذلك المسلمة الزانية لا يتزوجها إلا زان ما يرضى بها، المسلم العفيف لا يرضى بالزانية، وحرم ذلك على المؤمنين، لا يحل لمسلم
هو يعلم. والمقصود أن نبذ أهل الكتاب للكتاب وراء ظهورهم لم يخرجهم عن أحكام أهل الكتاب،
فهم ليسوا أهل كتاب من جهة الحقيقة ولكنهم أهل كتاب من جهة
إذا كانوا آمنوا بالكتاب الذي نزل عليهم من عند الله كان يلزمهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكيف يكونون أهل كتاب دون أن يؤمنوا بما في الكتاب؟ إذن هم على الحقيقة لم يؤمنوا بالكتاب ولم يعملوا بما في الكتاب، ولكنهم من جهة الأحكام لأنهم نسبوا إلى الكتاب فهم أهل فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هنا جعله موقوفا وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. وحديث عمر، والشيخ قال إنه لا يصح عن علي أيضا، يعني لا يصح رفعه ولا يصح وقفه. وقوله وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النذر أنه لا حج له. وقال حذيفة، وأهل العلم قد يتكلمون في معنى الخبر وإن كان لا يصح، يعني لو صح ماذا يكون معناه كذا، ولذلك تجدهم في كتب غريب الحديث يفسرون اللفظة ولو كانت واقعة في حديث ضعيف، ما لهم علاقة بصحة الحديث، ما دام الحديث مرويا ومتداولا يفسرون ما فيه من غريب بغض النظر عن ثبوته أو عدمه. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها على نفس المنوال. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك،
وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. فأبو عبيد يتعامل مع الآن نوعين من النصوص بنفس الطريقة، أن دخول الإنسان في اسم معين لا يستلزم أنه قد أتى بحقيقته، لا يستلزم أنه قد أتى بحقيقة ما يقتضيه هذا الاسم، فإذا نفي عنه الاسم فباعتبار الحقيقة، وإن أدخل فيه فباعتبار أنه داخل في مسمى. هذا هو خلاصة قوله في أحاديث لا يؤمن وفي أحاديث ليس منا. وسيأتي كلامه عن حديث من فعل، أن الأحاديث التي فيها من فعل كذا فقد كفر ومن فعل كذا فقد أشرك بإذن الله تعالى. أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا، ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه. مرة أخرى، وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما، وهذا على ترجيح أبي عبيد أنها في آدم وحواء، وإلا فبعض أهل العلم يناقش في هذا ويقول ليس في الآية أنها في آدم وحواء، ليس في الآية ما يدل على أنها في آدم وحواء، والحديث الوارد في هذا ضعيف، الحديث الوارد في هذا ضعيف. لكن أبو عبيد الآن ليس بصدد هذا الأمر الثبوت أو عدمه، وإنما هو في صدد التفسير للآية، ثبتت في آدم وحواء ولا ما ثبتت هذا لا يعنينا، إنما كلامنا في تفسير النص الكريم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. الأعراف الآية 89 بعد 100 و90 بعد 100. وإنما هو في التأويل أي في التفسير أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث. يقول الشيخ الألباني حفظه الله، يشير المصنف إلى حديث لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، ولكنه حديث ضعيف كما كنت بينته في الأحاديث الضعيفة رقم 342. والضمير في قوله تعالى جعل إنما يعود إلى اليهود والنصارى، بذلك فسره الحسن البصري كما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه، وهو أولى ما حملت عليه الآية كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره. فهل لأحد يعرف الله ودينه، يقول أبو عبيد، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر، أو فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله، الظاهر أنه ابن مسعود، الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك. يقول الشيخ أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي، وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك وسنده صحيح. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره، أو التي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وثمنهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل، طيب، يعني هنا أبو عبيد أورد شاهدا من القرآن الكريم على ما ورد في الحديث الذي اعتبره ثابتا من أن الشيطان طاف بحواء وكان لا يعيش لها ولد، كلما حملت أسقط الشيطان ولدها، فقال لها حتى يعيش سميه عبد الحارث، يقصد أن الله سبحانه سمى هذا شركا، جعل له شركاء فيما آتاهما. لا يمكن أن يكون بالشرك الأكبر، وأن الشرك الأكبر لا يكون إلا أن تجعل مع الله إلها آخر، وهو الشرك الأكبر. ولذلك أيضا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان يترجم الإمام البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. المعاصي أي كل ما دون الشرك من المعاصي هو من أمر الجاهلية. وأورد فيه الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فبعض الناس لا يفرق بين الشرك الأكبر وبين أمور الجاهلية، فلا شك أن المعاصي ليست من أمور المؤمنين بل هي من أمور الجاهلية. فالذي يعصي الله يقال إنه فيه جاهلية. خصلتان في أمتي هما بهم كفر، في بعض الروايات من أمر الجاهلية هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالمرأة التي تنوح هذه ما فعلت أمرا من أخلاق المسلمين المؤمنين، وإنما هو من أخلاق الجاهلية، فيقال لهذه المرأة فيك جاهلية، ولا يقال إنها أشركت بالله وجعلت له أندادا. وهذا المفهوم الخاطئ موجود عند العوام، إذا ناحت المرأة أو لطمت أو شقت ثيابها تأتي إلى المسجد تبحث عن شيخ المسجد وتنتظر الشيخ عند الباب وتقول: أنت شيخ المسجد؟ نعم. ماذا تريدين؟ تقول: شققت ثيابي وقالوا لابد أن أرد ديني عند شيخ المسجد، لابد من شيخ يرد لك دينك. يا أيتها المرأة، دينك ما خرج من الأصل، دينك ما زال معك، فما خرج منك بهذه المعصية. هذه معصية وهي من أمر الجاهلية، وهي كفر، ولكنها ليست بالكفر الذي يخرجك من ملة الإسلام. فهذه الخصلة كفر كما نص الحديث، يعني خصلتان في أمتي هما بهم كفر، فهذه الخصلة كفر، ولكنها شعبة من شعب الكفر، وليست بالكفر الذي يخرج من الملة. فهناك من يفهم الكفر على أنه لا يصدق إلا على الخروج من ملة الإسلام، وهذا ليس بالصحيح، بل لا يخرج من ملة الإسلام إلا بالشرك، أن يجعل مع الله إلها آخر أو آلهة أخرى صراحة صراحة. أما أن يكون من الشرك فمن الشرك ما لا يخرج من الملة، ومن الكفر ما لا يخرج من الملة. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا الأمر في درسنا غدا إن شاء الله تعالى. القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان بعد أن قال: فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وقلت إن هذا مبني على أن الكفر يقابل الإيمان، وهذا أمر مهم أنك تفهم أن الكفر يقابل الإيمان، وما يقوله أهل السنة في الإيمان يقابل ما يقولونه في الكفر. ولا بد من تفسير هذه اللفظة في الكتاب والسنة على ضوء الحقيقة الشرعية لهاتين الكلمتين، لا نفرق بينهما في هذا الأمر. حتى من يقول الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، بل اعتقاد وقول وعمل، ويزيد وينقص. أما عندما يتكلم عن الكفر لا يذكر كذلك أنه اعتقاد وقول وعمل، فيبهم الكفر برغم تفصيله في الإيمان. وأهل السنة يجعلون الكفر مقابل الإيمان، فكما أن حقيقة الإيمان وماهية الإيمان عندهم إنما هي مركبة من الاعتقاد والقول والعمل، فكذلك ماهية الكفر مركبة عندهم من الاعتقاد والقول والعمل. فهذا في مقابل هذا، فاعتقاد المؤمنين في مقابل اعتقاد الكافرين، ونطق المؤمنين بما يقتضيه معتقدهم في مقابل نطق الكافرين بما يقتضيه معتقدهم.
ذلك الكفر اعتقاد وقول وعمل، وكل جزء من أجزاء شجرة الإيمان يقابل الجزء الذي يقابله ويضاده من شجرة الكفر. فاعتقاد المؤمنين يقابل اعتقاد الكافرين، وقول المؤمنين يقابل قول الكافرين، وعمل المؤمنين يقابل عمل الكافرين. وكل شجرة وكل ما هو من شجرة الإيمان يصدق عليه أنه إيمان، وكل ما هو من شجرة الكفر يصدق عليه أنه كفر. قال تعالى: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، معذرة، قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال، معذرة، الآية ليست هكذا، ضرب الله مثلا، نعم، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فتشبيهنا للإيمان وللكفر بأنهما شجرتان هذا له أصل في الكتاب، وكذلك له أصل في السنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: نبئوني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن. وقال أيضا: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان إيمان، وكل شعبة من شعب الإيمان يقابلها شعبة من شعب الكفر. فإذا فهمت هذا ستفهم المسألة كلها فهما واحدا، لا يأتي واحد يقول هذا النص وحده وهذا النص وحده. هل نحن في الإيمان كأهل السنة نأتي لكل نص ونقول فسر لي الإيمان في هذا النص، أم نقول على ضوء فهمنا للإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل يكون فهمنا لهذا النص كذا وكذا وكذا؟ هذا فهمنا في الإيمان. ما نأتي في نص ونقول لا، الأصل في هذا النص أن الإيمان هو التصديق حتى يثبت خلاف ذلك، ما نقول هذا. وكذلك لا نأتي لنصوص الكفر ونقول الأصل في هذا النص أنه
الكفر الاعتقاد حتى يثبت خلاف ذلك، ما نقول هذا، بل نقول إن الأصل أننا نتعامل مع النصوص التي فيها الإيمان على ضوء الأصل الثابت الذي أثبتناه، أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأن القلب كذلك له عمله، فالقلب له عمله. فعندما نقول قول وعمل نقصد قول القلب وقول اللسان، ونقصد عمل القلب وعمل الجوارح، يعني القلب داخل في القول وداخل في العمل. ولذلك فالإيمان عند أهل السنة وإن كان أصله في القلب، لكن ليس معناه التصديق فقط، بل التصديق الذي يكون معه عمل للقلب، التصديق الذي يكون معه عمل للقلب، تصديق معه محبة، تصديق معه قياس، تصديق معه توكل، تصديق معه خشية. ولو لم يكن من هذه المحبة إلا مثقال حبة خردل للإيمان، ولو لم يكن من هذه الخشية إلا مثقال حبة من خردل من إيه؟ من إيمان. لكن في القلب شيء يجعل هذا التصديق مترجما إلى أصل الإيمان، فمجرد التصديق لا يعتبر إيمانا. فإبليس عليه لعنة الله كان مصدقا بأن الله ربه، وكان مصدقا بأنه سيبعثه، وكان مصدقا بأنه خلقه وخلق آدم، ومع ذلك لم يكن إبليس مؤمنا عندما قال أنا خير منه، خلقتني، وهو يقر أن الله خلقه. فليس الإيمان مجرد الإقرار، وليس الإيمان مجرد التصديق، بل للعمل للقلب عمله، للقلب عمله. فعندما نقول الاعتقاد نقصد بالاعتقاد الإقرار والتصديق المستلزمان للمحبة، المستلزمان للخشية، يعني أنت صدقت وأقررت بما يستلزم محبتك وبما يستلزم طاعتك لله. هذا كله في القلب، نحن الآن في داخل القلب، كل هذا في داخل القلب. إبليس صدق وأقر لكنه لم يوجد عنده هذه الأعمال التي نتحدث عنها، بدليل أنه رد على الله أمره ورد على الله حكمه، ولم يقبل من الله التكليف، لم يقبل من الله التكليف، بل رد على الله سبحانه أمره، فقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس لا يعتبر مؤمنا لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان استكباره على الله، وكان استكباره على أمر الله، فهذا كفر أكبر، لأنه قطعا بدأ من الأصل الأصيل الذي أكدناه وبينه. والمقصود على كل حال أن شجرة الإيمان لها أصل وفروع، وكذلك شجرة الكفر لها أصل وفروع، وفروع شجرة الإيمان مبنية على أصل شجرة الإيمان، وفروع شجرة الكفر مبنية على أصل شجرة الكفر. إذا أنت فهمت هذا ستفهم المسألة كلها فهما واحدا، لأن البعض كما قلت يريد أن يجزئ ويريد أن يبحث كأن القضية خاصة بنص معين، لا، هذا يعود لفهمنا للمسألة، مسألة الإيمان والكفر، ما فهما واحدا من أول المسألة إلى آخرها، لا نحتاج إلى تفاصيل. كلما تناولنا نصا من النصوص نقول هذا النص لا معناه كذا، أما ذاك النص فمعناه كذا، أما ذاك النص لا نفعل هذا، بل نقول إن الإيمان هو الإيمان، وإن الكفر هو الكفر، والإيمان يشمل القول والعمل، والكفر يشمل الاعتقاد والقول والعمل. فللإيمان شعب اعتقادية وشعب قولية وشعب عملية، وكذلك للكفر شعب اعتقادية وشعب قولية وشعب عملية، وهذا أمر فهمه مهم جدا. يقول أبو عبيد: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. وهذا ليس قول ابن عباس وحده، وإنما هو قول ابن عباس وتلاميذ ابن عباس كعطاء وطاووس ومن جاء بعد ابن عباس كالإمام أحمد وأئمة أهل السنة من السلف الصالح تابعوا ابن عباس على هذا الذي قاله، ليس لأن ابن عباس رضي الله عنه ما يتكلم عن قضية عين كما زعم بعض المعاصرين. وكما قلت، إن وجدت المعاصرين قد اختلفوا في شيء فدعهم وعد إلى الأقدمين، ستجد ما يريحك وستستريح من اللف والدوران، لأن المسألة كما قلت ضابطها واحد، ليس لها أكثر من ضابط، هو ضابط واحد ما قلناه في الإيمان يقابله ما يقال في الكفر بنفس التفاصيل، بنفس التفاصيل. ليس عندنا في هذه المسألة تعامل مع كل نص على حدة كما يريد البعض، كما يريد البعض. فكما لا نقول إن النصوص التي نتعامل معها، نقول إن الأصل فيها إن الإيمان التصديق حتى تأتي قرينة، كذلك لا نقول في الكفر إن الأصل فيه إنه المعتقد الكفري حتى يأتي يعني صارف، لهذا لا نقوله، بل فهمنا لهذه النصوص واحد، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الكفر اعتقاد وقول وعمل. فمن النصوص ما يتناول عقائد الكافرين، ومن النصوص ما يتناول أقوال الكافرين، ومن النصوص ما يتناول أعمال الكافرين. فربنا يقول مثلا: وويل للمشركين. إيش صفاتهم؟ الذين لا يؤتون الزكاة. واحد يقول إذن المسلم الذي لا يؤتي الزكاة يعتبر مشركا، نقول له لا، هذا ليس بصحيح. وإن قاله بعض علماء أهل السنة إلا أنه قول مرجوح، والراجح أن مانع الزكاة الذي لا يؤتيها، لا نقول إن المانع الذي امتنع، لا أقصد بالمانع هنا الذي امتنع، فالذي يقول لم نزكي، فهذا كما قلنا في الذي يقول لن أصلي، لا، المؤمن لا ينطق بهذا الكلام، هذا ليس نطق المؤمنين وليس قول المؤمنين، لن أزكي لن أصلي، هذا لا يقوله مسلم موحد أبدا. فالذي يقول لن أزكي لن أصلي، هذا لا نشك في كفره، هذا لا نشك في كفره، إنما يقول إن شاء الله سأزكي وإن شاء الله سأصلي، ولعله لا يزكي ولا يصلي، فهو قابل للتكليف ولكنه مقصر في العمل، قابل للتكليف ولكنه مقصر في العمل فقط. فهو مع إقراره بوجوب أداء الصلاة ومع إقراره بوجوب إتيان الزكاة، إلا أنه لا يفعل ذلك من الناحية العملية، فهذا هو الذي نتكلم فيه. فربنا يصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة، هذه شعبة من شعب الشرك، نعم، شعبة من شعب الكفر. فالمشركون لا يؤتون الزكاة، فإذا فعل المؤمنون ما يشبه صفة المشركين لا نقول إنهم خرجوا من ملة الإسلام، بل نقول بهم شرك ونقول بهم كفر، فهذه شعبة من شعب الكفر العملية. أما الكافر فلا يؤتي الزكاة تدينا، أما المؤمن فإذا لم يؤتي الزكاة فيكون من باب التفريط والتساهل لا من باب التدين، ما يتدين بعدم إتيان الزكاة، أما الكافر فيتدين بعدم إتيان الزكاة. فعدم إتيان الزكاة عند المشرك يعتبر دينا، يعتبر دينا ويعتبر قائما على معتقد هو التكذيب والجحود والإذاء والاستكبار. وإن كنا سنتمسك ببعض النصوص فلا بد أن نتمسك بكل النصوص. يعني هناك من يقول لا، هذا النص عام، طيب ونحن نقول هذا النص عام، إيش هو النص العام؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فهذه صفة جميع من يدخل النار من أهلها الذين هم أهلها، فلا يدخل النار إلا من كان الكفر في قلبه وترتب على ذلك أن صار على لسانه، وترتب على ذلك أن صار في أفعاله. نعم، فالكفر له أصل فلا يخلد في النار إلا من ثبت أصل الكفر في حقه، كما لا يدخل الجنة إلا من ثبت أصل الإيمان في حقه. هذا كلام مهم. لا يدخل النار هنا بمعنى الخلود، ليس بمعنى الدخول العارض، لأن دخول العارض يدخل النار أقوام من الموحدين، لكنهم ليسوا من أهل النار. إنما أهل النار الذين هم أهلها لا يدخل النار إلا كافر، ولا يكون كافرا إلا من كان الكفر في قلبه أولا، أيا كان نوعه، أيا كان نوعه، لأنه الكفر منه كفر تكذيب، ومنه كفر جحود، ومنه كفر إباء واستكبار، أنواع الكفر أنواع وعليه، لكن أصل الكفر لا بد أن يكون في القلب، ثم بعد ذلك يترتب على هذا الأصل النطق، ويترتب على هذا الأصل العمل. فالمشركون من صفاتهم أنهم لا يؤتون الزكاة، فإن فعل المؤمن ذلك كما قال أبو عبيد، توجيهه أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم، إذن هذه سنن الكافرين وأخلاق الكافرين وأعمال الكافرين، وهذه شعب الكفر العملية أو القولية، وليس ذلك بالكفر الأصلي. ولذلك لما قال ابن عباس إنما هو به كفر، ماذا قال؟ هذا يؤكد لنا الأصل الذي أصلناه الآن. قال ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أي ليس كمن كفر الكفر الأصلي الذي في القلب، ليس كمن كفر بالله والملائكة والكتاب والنبيين. هنا نفهم مقصود ابن عباس. وكما قلت قبل ذلك إن المعاصرين الذين فسروا كلام ابن عباس على أنه في قصة معينة، هذا ليس بصحيح. فإن كان ابن عباس فسره بأنه في قصة معينة، فكيف يسأل عطاء وكيف يسأل الحسن عن نفس الآية فيجيبون نفس الإجابة؟ هم يفسرون النص، هم يفسرون النص، لا يتكلمون عن واقعة بعينها. هذا النص في الموحدين معناه كفر دون كفر، هذا كفر فعلا، شعبة من شعب الكفر، الحكم أو عدم الحكم بما أنزل الله وهو الموافق للنص، لأن ربنا قال ومن لم يحكم، ولم يقل ومن حكم بغير ما أنزل الله. يعني هنا نتبين أن عدم الحكم بما أنزل الله في ذاته كفر حتى ولو لم تحكم بخلافه. نتنبه لهذا المعنى، لأنه كثير من الدعاء الآن يقولون الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لا، نحن نقول أعم من ذلك، نقول الذي لا يحكم بما أنزل الله حتى ولو لم يحكم بغيره يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. أي نوع من أنواع الكفر؟ ليس كمن كفر بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلا إذا استحل ذلك، إلا إذا استحل ذلك، فالمستحل له حكمه، فالمستحل له حكمه. والمستحل لا ليس في هذه المسألة فقط، المستحل عند أهل السنة لأي ذنب ثبت بيقين وبدلالة قطعية على أنه محرم في دين الله. ولذلك قالوا من استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة، يعني علم تحريمه بالضرورة، يعلم الناس أنه محرم في دين الله ويقول هذا حلال، هذا ليس بمحرم، فإذا استحل ما حرم الله، ولو لم يكن هذا إلا شيء بسيط، ولو لم يكن إلا شيء، فالذي يستحل شيئا حرمه الله وهو يعلم أن الله حرمه، فهذا يعتبر خارجا من ملة الإسلام بالاستحلال، حتى ولو لم يفعل هذا المحرم، حتى ولو لم يفعل هذا المحرم، لأن الاستحلال يتعلق بإيه؟ يتعلق بالقلوب ويتعلق بالعقائد، فالاستحلال عقيدة والتحريم عقيدة، بخلاف الالتزام باستحلال ما استحللته أو بتحريم ما حرمته، فإن هذا في جانب المعاصي والذنوب العملية. والمقصود هنا أن تفسير بعض المعاصرين لكلام ابن عباس هم حسنوا النية، مثل الشيخ محمود شاكر ومثل الشيخ احمد شاكر رحمه الله ومن وافقهما وتبعهما نيتهم حسنة لكنهم اخطأوا الوسيلة. ايش هذا النية الحسنة؟ ان بعض قلت لكم ان الشيخ شاكر عاصر التبديل، يعني هو عايش الغاء المحاكم الشرعية وكان قاضيا شرعيا، فكان في وقته من الكفر الاعتقادي الصريح ما لا يشك فيه اثنان، ليس في كل الناس وانما في بعض من جاهر بذلك، كمن يصف الحجاب بانه رجعية وتخلف، وكمن يصف شريعة الاسلام بانها شريعة الغاب او بانها وحشية او بانها رجعية او بانها تخالف الحضارة والمدنية او بانها متناقضة. كان في عصرهم من يجاهر بهذا دون ما تخفي، يعني بهذه الصراحة، وتكلموا في نقض الأحكام الشرعية وإقامة القوانين الوضعية مكانها، وهذا حصل في زمانهم، وكان السبب الأول فيه أعداء الإسلام، وإنما شاركهم بعض المنافقين من هذه الأمة. والمقصود أن الشيخ أراد أن يرد على عصريه أو على معاصريه الذين قالوا إن مثل هذا التبديل يعتبر كفرا دون كفر. فالشيخ مصيب في الرد عليهم أن التبديل لا يعتبر داخلا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، هذا كلام حق. لما آتي أنا وأجد محاكم شرعية مقامة وأقوم بإزالة المحاكم الشرعية والإتيان بقوانين البشر مكانها، هذا لا يدخل أبدا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما إطلاقا. نعم هذا صحيح. فكلام الشيخ في مكانه، وإنما الوسيلة التي وصل بها أنه جاء بأثر فيه ضعف وفيه مقال من أن ابن عباس إنما كان يتكلم عن الخوارج أو الصفرية من الخوارج أو فئة معينة من الخوارج في وقت معين. هذا الكلام ليس بصحيح، بل إن ابن عباس فسر النص، وتفسير ابن عباس للنص نعتبره لازما لأنه في الحقيقة ليس بتفسير ابن عباس، هذا هو التفسير الموافق لكل أدلة الكتاب والسنة، وقد فهم الصحابة والتابعون أصولا هذه الأصول كلها تؤكد أن كلام ابن عباس إنما هو مبني على هذه الأصول ليس فهما خاصا به. ثم كيف تتكلم عن فهم ابن عباس على أنه أمر جانبي أو لا يلزم؟ حبر الأمة وترجمان القرآن لا فهم ابن عباس والله أولى لنا من فهمنا لأنفسنا، يعني إن نحن وضعنا أنفسنا وابن عباس في الميزان فلا نساوي نعله رضي الله عنه، فكيف نأتي لترجمان القرآن لحبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ونحن لا ندعي له العصمة، ولكنه لا يقول أمرا اجتهاديا الآن، إنما يفسر كلام الله تبارك وتعالى ويقول عن هؤلاء إنهم أخطأوا في فهمه، فهذا النص لا يدل على ما ذهب إليه الخوارج، فهذا النص ليس في جانب الخوارج، وليس هذا لأنه يقصد الخوارج لأعيانهم، بل إن الكلام عام في كل النصوص التي على هذه الشاكلة في حق الموحدين الذين أقروا في الظاهر وقبلوا التكاليف ولكنهم عملوا بخلاف ذلك. ومسألة التبديل سيأتي الكلام عنها في وقت آخر إن شاء الله، لأن التبديل كما قلت إنما كان بفعل المستعمر الكافر لا بفعلنا نحن المسلمين، فالمستعمرون دخلوا بلادنا مكنوا للطرق الصوفية وأعانوها على الانتشار في الوقت الذي ألغوا فيه المحاكم الشرعية، هذا ليس من قبيل المصابفة أبدا. كان جنود الإنجليز يحرسون موكب المولد الذي يخرج من ميدان الحسين إلى ميدان السيدة زينب رضي الله عنها، كان الجنود الإنجليز يحرسون الموكب في الوقت الذي ألغوا فيه المحاكم الشرعية، هذا ليس من قبيل المصابفة. لماذا يحافظون على هذا ويحمونه، ولماذا يلغون هذا ويقلونه؟ هم يعرفون ما هو من الدين وما هو دخيل على الدين، فالذي هو دخيل على الدين هذا يشجعون لأن فيه نقض وهدم الإسلام. مولد هؤلاء المسلمون العبد الهبل يحملون البيارق والطبول ويفتحون العالم، يخرجون من ميدان السيد الحسين رضي الله عنه إلى ميدان السيد زينب يفتحون الجهاد في سبيل الله، انظروا كيف الروايات مرفوعة والطبول تدق والناس يتمايلون يمينا وشمالا، هذا هو الدين الذي ينبغي المحافظة عليه. هؤلاء يعني المجاهدون، فأتركوا لهم الطريق مفتوحا. ها هم يريدون للمسلمين أن يكونوا كذلك، أن يكونوا دراويش. أما إذا كان الإسلام الذي هو شرع الله، لا، أما هذا فيسمونه وحشية، يسمونه رجعية، يسمونه تخلفا، يسمونه قسوة. كيف تأتي بواحد تقطع رقبته في هذه القسوة؟ حقوق الإنسان إيه؟ لابد هنا أن نتصدر للدفاع عن حقوق الإنسان. أما إذا كان هذا الإنسان من المسلمين الموحدين فلا حقوق له، هذا ما لا حقوق. إذن هنا نتنبه إلى أن تبديل الشرع ما حصل بأيدي المسلمين بالأصالة، وإنما حصل بأيدي المستعمرين، وأعانهم عليه المنافقون في هذه الأمة. هذا أمر مهم فهمه. يأتيك الآن من يقول إن الموجودين الآن مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة. لو قلنا هذا سنقع في ورطة، نقول هم مسؤولون عن عدم تطبيق الشريعة المعطلة، وكذلك هم يأمرون بالنداء 5 مرات كل يوم وليلة، وكذلك هم يخرجون الدعاء إلى آسيا وإلى أفريقيا يدعون إلى الإسلام، ولا سننسب لهم المر ولا ننسب إليهم الحلو، ننسب إليهم الكفر ولا ننسب إليهم الإيمان. يلزمك أن تقول إنهم فاعلون لكل ذلك، هم الذين يدعون إلى الله الآن في العالم، يرسلون الدعاء إلى أفريقيا وإلى آسيا، وينشرون هناك الدعوة إلى الإسلام، ويوزعون المصاحف، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكل هذا ستنتبه إليه، نقول لا، هم ليسوا مسؤولين عن هذا، إنما يقوموا بهذا بعض الدعاء المخلصين. سبحان الله، لماذا نسبت إليهم شعب الكفر ولا تريد أن تنسب إليهم في الحقيقة؟ لا هم مسؤولون عن هذا ولا عن هذا عمليا، إنما هم مسؤولون عن الكل أمام الله تبارك وتعالى. وإنما ورثوا وضعا معوجا، ورثوا وضعا معوجا حلوه ومره، وبحسب إيمانهم. الله المؤمن القوي منهم لا شك أنه لم يرضى بهذا الكفر، وسيسعى في تغييره وتبديله. والذي هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لا شك أنه سيفرح بهذا الوضع، لأنه يوافق شهواته ويوافق أهواءه وما إلى ذلك. فهذا الأمر مهم جدا فهمه، أن المؤمن قد يكون فيه كفر، وقد يكون فيه نفاق، وقد يكون فيه شرك، وقد يكون فيه فسق، وقد يكون فيه ظلم، وقد يكون فيه جاهلية، وكل هذه ليست بالأسماء التي تصدق على الذين انتسبوا إلى الملل الأخرى. فليس الفسق بالفسق الذي يخرج من الملة، وليس النفاق بالنفاق الذي يخرج من الملة، وليس الكفر بالذي يخرج من الملة، وليس الظلم بالذي يخرج من الملة، وليست المعصية بالتي تخرج من الملة، وليست الجاهلية بالتي تخرج من الملة. فإن هذه صفات الجاهلية وأخلاق الكافرين وشعب الشرك والكفر، كما قال أبو عبيد رحمه الله وأبو عبيد في كتابه، وإن كان مسؤولا عن علمه لكنه استفتحه بأن أنه سيجيب عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فمرادي هنا نقول إن المسألة تفهم فهما واحدا. ربنا قال أفحكم الجاهلية يبغون. الجاهلية فيها عقيدة باطلة وفيها حكم جائر. هذا الحكم الجائر يسمى حكم الجاهلية. لو أقام المسلمون مثل هذا الحكم نقول فيهم جاهلية، ولا نقول إنهم وقعوا في الجاهلية التي هي كجاهلية أبي جهل وأبي لهب وما إلى ذلك. فجاهلية أبي جهل قائمة على أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. قائمة على أنه جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أنهم يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويقولون إنها آلهة تنفع وتضر. فهذا يعني أمر أصيل، أصل شجرة الكفر موجود عند أبي لهب وموجود عند أبي جهل. كون أبي لهب وأبي جهل بعد ذلك يحكمون بغير شرع الله، فهذا مبني على أصل الكفر عندهم. أما المسلم فلو فعل هذا مع إقراره بأن شرع الله حق، وإذا قيل له طبقه يقول إن شاء الله سأطبق. متى؟ نحن نسعى ونقوم ونعمل واللجان شغالة، وطبقنا الشرع فعلا في الأدراج ورفعناه، وما سيبقى في الأدراج إلى ما شاء الله. طبقنا هالشرع ووضعناه في أدراج مجلس الشعب ولم يخرج إلى النور، هذا هو التطبيق الذي طبقناه. لكن الوعد موجود والتصويت حاصل، الوعد سنطبق سنطبق سنطبق. متى طبقنا فعلا؟ وصل الحال ببعض الذين فيه النفاق إلى أن قالوا إن شرع الله مطبق. أنتم تطالبون بتطبيق شيء مطبق، نحن نطبقهم في هذه الكلمة إن قصدوا أنه مطبق في الأدراج. أما في الأدراج فنعم، وأما في الحقيقة فلا. والمقصود لنا عود إن شاء الله في مسألة الشريعة،
الذي حصل من إلغاء المحاكم الشرعية وإقامة القوانين الوضعية هذا يعتبر ردة عن دين الله عز وجل. أما من جاء والأمر كما كان ما أزال المحاكم وإنما جاء والوضع فيه من الإسلام ما فيه وفيه من الكفر ما فيه، وكل واحد في هذه الحالة بحسب معتقده وكلامه وأفعاله ولا نفرق بين كبير وصغير. فما كان من كان موقفه من هذا التبديل أي إلغاء الشرع وعدم تحكيم شرع الله عز وجل، ما كان موقفه الرضا بالاعتقاد وبالقول.